الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، في الأسبوع الماضي تحدثنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، ولعل هذا هو عنوان شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. اليوم سأكمل الموضوع من الكتاب، من كتاب العدة، الحديث عن الأركان والواجبات والسنن في الصلاة، ثم نفتح الباب للتساؤلات بإذن الله عز وجل، لأن هذا الموضوع متمم لموضوع اللقاء السابق. لا بد أن نعلم أن الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، فما الفرق بين الركن والواجب والسنة؟ هذا موضوع مهم، مع العلم أن الأركان من الواجبات. الركن واجب، لكنه واجب لا يجبره سهو، إنما هناك واجبات متنوعة في درجتها. ولذلك يقول العلماء أركان الصلاة تختلف عن واجباتها، تختلف عن سننها، وهناك فرق بين شروط صحة الصلاة وبين أركانها. فقلت في المرة السابقة أن الشرط يخرج عن ماهية الشيء، أما الركن فيكون داخل الماهية. وعلى هذا قال المصنف رحمه الله، قبل أن نفتح التساؤلات سأشرح هذا الباب الصغير ثم ألخص صفة الصلاة في دقائق، وأرجو من إخواني التجربة العملية فعلا المداخلات تفسد المحاضرة، المداخلات تفسد المحاضرة. من كان عنده مداخلة أو استفسار ينتظر حتى ننتهي تماما ثم يسأل أو يستبين أو يستدرك أو يستوضح أو يضيف، لا بأس، إنما بالتجربة العملية الفعلية. اليوم في معهد عابدين لما قررنا هذا في نصف ساعة شرحنا بابا كاملا لعدم المداخلات بالفعل، إنما في الأسبوع الماضي في ساعة لم نستكمل ورقة واحدة. لماذا؟ بكثرة المداخلات التي قد تفسد المحاضرة. فإن شاء الله تعالى أي أخ فاضل عزيز، وهذه ليست مصادرة، لا يعتقد البعض أنها مصادرة وأنها إجحاف، وإنما من باب التنظيم فقط، أي أخ فاضل عزيز أو أخت فاضلة عندها استدراك على الموضوع أو استبيان أو إضافة أو تعديل لرأي فليس هناك مشكلة، فالعلم رحم بين أهله، وكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب. قبل أن أبدأ، هذا جريدة علمانية نشرت حرب بين أنصار السنة والأزهر أين الله في الأسبوع الماضي، فمن حسن ظني بهم، للأسف الشديد حسن ظن، أعددت ردا وأرسلته لهم على الفاكس، نشروا الرد. لكن كيف نشروا الرد؟ راقصة عارية تماما والرد تحتها، وهذا دأبهم. هل يستقيم أن تنشر كلاما يعالج قضية في العقيدة من أخطر القضايا، قضية العلو لله عز وجل وأدلة إثبات العلو تحت صورة راقصة. لكن هذا ليس غريب على هؤلاء، فهؤلاء موسخوا خردة وخنازير ولا تعليق. أركان الصلاة وواجباتها قبل أن أصف الصلاة، قال المصنف رحمه الله: أركانها 12 وواجباتها 7. الفرق بين الركن والواجب، انتبه، الركن لا بد من تحصيله ولا يجبره سجود سهو، إذا تركت ركنا لا بد أن تؤديه. مثال ذلك: رجل ترك السجود الثاني، ترك السجود الثاني ثم قام للركعة بعد ذلك وتذكر أنه نسي أن يسجد السجدة الثانية، ماذا نقول له؟ اسجد بالسهو؟ لا بد من تحصيله ركعة كاملة، لأن غياب ركن عن الركعة يفسدها، ثم يسجد للسهو بعد ذلك، ليس جبرا للركن وإنما جبرا للنسيان. أقول: أركانها 12 وواجباتها 7، فما أركان الصلاة؟ قال: القيام مع القدرة. أول ركن هو القيام، وهذه نقطة مهمة إخواني، لأني أجد البعض يجلس في صلاة الفريضة مع قدرتي على القيام، صلاته باطلة. من صلى قاعدا وهو قادر على القيام صلاته، إنما في النافلة يجوز أن يصلي قاعدا وهو قادر وله نصف الأجر كما في الحديث، إنما إن صلى قاعدا في الفريضة مع قدرته، أقول مع قدرته، مع قدرته، إنما قد يكون عاجز، إنسان كسيح تقول له صل قائما، هذا من السفه، فإنه عاجز عن القيام. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لأن الله يقول: وقوموا لله قانتين. الركن الثاني 12 ركنا: تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، وعدم تحصيلها يؤدي إلى بطلان الصلاة، مش بطلان الركعة، بطلان الصلاة بالكلية. ولذلك قد يأتي المصلي والإمام راكع فيدخل في الصلاة بتكبيرة الركوع دون أن يكبر تكبيرة الإحرام من قيام، صلاته تبطل. تكبيرة الإحرام لابد أن تكون من قيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن الركن الثاني هو تكبيرة الإحرام. الركن الثالث قراءة الفاتحة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، استثنينا من ذلك المأموم إذا أدرك الإمام وهو راكع، فقراءة الإمام تجبر قراءة المأموم، وإدراك الركوع إدراك ركعة، إدراك ركعة، هذا رأي الجمهور بحديث أبي بكر، وأعلم أن في المسألة خلاف، لكن الراجح أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة كما قلنا في الأسبوع الماضي. الرابعة الركوع، الركوع من أركانه، فمن ركع دون أن يركع الركوع الصحيح فصلاته باطلة. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ارجع فصلي. فالركوع له هيئة، هو أن يستوي الظهر وأن يطمئن راكعا. والرفع من الركوع، هذا هو الركن رقم 5، انتبه معي، الرفع من الركوع أن يرفع بحيث يطمئن قائما ويعود كل عضو إلى محله، هذا هو الاطمئنان من الركوع والرفع من. سمع الله لمن حمده ثم يطمئن ويعتدل. والاعتدال من الركوع ركن. الركن السادس السجود بالهيئة التي شرحناه، فمن لم يسجد على سبعة أعظم فسجوده باطل، ومن ثم صلاته باطلة. انظر إلى المشكلة التي نعاني منها، فلا بد أن يكون السجود بالهيئة التي أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. السجود هو الركن رقم ستة. الجلوس عنه أي الجلوس بين السجدتين، ثمانية سبعة. الطمأنينة في هذه الأركان، الطمأنينة في كل الأركان السابقة، ثمانية. التشهد الأخير، تسعة. الجلوس للتشهد الأخير، انتبه، فالتشهد ركن والجلوس له ركن. هب أن إنسانا قرأ التشهد الأخير من قيام، صلاته باطلة أم صحيحة؟ باطلة، لأنه ترك ركنا وهو الجلوس للتشهد الأخير. التشهد الأخير ركن والجلوس له أيضا ركن. التسليمة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله، هي الركن، والثانية سنة. وتحليلها التسليم أم التسليمتين؟ التسليم. ومن بني على هذا أحكام فقهية. إمام قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أحدث، ما حكم الصلاة؟ صحيحة ولا شيء عليه. مأموم يأتم بالإمام بعد أن انتهى الإمام من التسليمة الأولى، قام ليأتي بالركعة المسبوق فيها، صلاته صحيحة أيضا، لأنه تنتهي الصلاة بالتسليمة الأولى، ولكن الأولى أن ينتظر حتى ينتهي من التسليمتين. وترتيبها على ما ذكرنا، الركن الثاني عشر، ترتيب هذه الأركان على هذا النحو الذي ذكرنا، هذه أركان الصلاة. إذن أركانها كم وشروطها؟ شروطها وقع في المطب، سوري دي مش هنا يا مولانا. نعم، شروطها ستة وأركانها اثناشر وواجباتها سبعة، احفظ هذا. طيب ما هي واجبات الصلاة؟ نذكرها الآن. أي ركن تنساه من هذه الأركان لا بد من أن تأتي به، لا يجبره سجود سهو. فمن نسي الفاتحة يأتي بركعة، ومن نسي الركوع يأتي بركعة. طب السؤال الآن، إن استطاع أن يحصل الركن فلا بأس، طالما لم يفصل بين الركن والركن بركن. والمعنى هذا سلم، هل تستطيع أن تصعد إلى الدرجة الثالثة دون أن تصعد الأولى؟ الأولى ثم الثانية ثم، إن نسيت الأولى وأنت على الثانية تستطيع أن تعود، إنما إن نسيت الأولى ووصلت إلى الثالثة خلاص انتهت. فإن فصلت بين الركنين بركن لابد من تحصيل ركعة كاملة. أما إن تذكرت الركن وأنت في الركن الذي بعده يمكنك أن تعود إلى الركن الذي تركت. سأذكر مثالا على ذلك، سأذكر مثالا على ذلك. رجل مثلا نسي السجدة الثانية وجلس للتشهد في ظنه أنه سجد سجدتين، بعد أن جلس المفروض أن هذه جلسة استراحة بين السجدتين، هو جعلها جلسة تشهد، فتذكر له أن يسجد، إنما تشهد ثم سلم، فصل بين الركنين بماذا؟ بركن. فإن تذكر الركن الذي نساه وفي الركن الثاني فيجوز له أن يعود إلى الركن الذي نساه، أما إن فصل بين الركنين بركن فيحصل الركعة كاملة. قال وواجباتها سبعة، ولعل الحنابلة اختلفوا مع الفقهاء في هذه المسألة. قلت إخواني من ثراء مذهب الإمام أحمد رحمه الله المفترى عليه، يقول أنت حنبلي، ده في العزيز حتى حنابلة بيدرسوا إيه المذهب الحنبلي. شوف شوف سوء فهم الإمام رحمه الله، وأنت تعلم من هو أحمد. الإمام أحمد أحاط بالسنة ما لم يحيط أحد سواه، ولذلك من سراء هذا المذهب أن في مذهب أحمد أكثر من رواية، أكثر من، ودائما تجد أحد الروايات توافق لا المذاهب الأخرى، يعني لا يقتصر على رواية واحدة، وسأذكر هذا في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى. قال وواجباتها سبعة، واجبات الصلاة التي إن نسيت تجبر بسجوده. السؤال الآن المهم والخطير، إن تعمد ترك الواجب هل تبطل الصلاة أم صلاته صحيحة مع سجود السهو؟ لا انتبه مش تسرع في الإجابة، أنا أحبك. رجل تعمد أن يترك، ما هي الواجبات السبعة؟ تعمد أن يقول ألا يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمد ايه واش قام ولم يقولها، تعمد الا يقولها، ما حكم الصلاة؟ عند احمد روايتان، رواية انها تبطل ورواية انها سنة لا تبطل وتجبر بسجوده. انما الحقيقة الامام احمد هنا قال ان النبي عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الاوسط، ده في البخاري الحديث، نسي التشهد الأوسط واعتدل للركعة الثالثة فقام من خلفه ولم يرجع إلى التشهد الأوسط مرة ثانية، لم يرجع، ثم سجد للسهو قبل التسليمتين. قال أحمد وهذا يدل على أن التشهد الأوسط، يا أخي لا واجب، واجب سنن لا واجب، والواجبات تجبر بسجوده متى؟ إن نسيها، فالنبي قد نسي. طيب ما قولك في من تعمد أن يترك التشهد الأوسط؟ هو تعمد، النبي نسي فسجد للسهو قبل التسليمتين، هذا تعمد أن يقوم للثالثة عمدا ولا يقرأ التشهد الأوسط، إذا ترك واجبا معه التعمد، مع الايه التعمد. ما حكم صلاته؟ عند احمد الرواية الاولى انها تبطل، الرواية الثانية انها لا تبطل، ولعل هذا هو رأي الجمهور. ليه؟ هل تعلم ان قولك رب اغفر لي بين السجدتين واجب؟ يعني سجدت ثم اعتدلت الله أكبر وتوركت وتنتظر السجدة، المفروض أن تقول بين السجدتين إيه؟ رب اغفر لي كم مرة؟ طب ما قلتش وتعمدت تترك هذا، على رواية أحمد الأولى الصلاة إيه؟ طب شفت الكلام، يبقى إذن خطورة المسألة. رجل تعمد ألا يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد من واجباتها، ان تعمد ان يترك واجبا تبطل الصلاة في رواية، وفي رواية انها لا تبطل، ولعل هذا طبعا هو رأي جمهور العلماء. وسنقرأ الان الواجبات والترجيح بإذن الله تعالى. وواجباتها سبعة، التكبير غير تكبيرة الإحرام، اللي هو تكبيرة الايه الانتقال، عشان كده بقول لك اما الشيخ عبد اللطيف يقول الله اكبر انت تقول ايه؟ الله اكبر. البعض لا يكبر. تكبيرات الانتقال واجبة. شفت المصيبة؟ والغالب الا ان الكثير لا يقول وراء الامام او يسهى او ينسى او يتعمد. مهم تكبيرات الانتقال. طب كم تكبير الانتقال في الركعة الواحدة؟ بس بروحها كده معاي. تكبيرة الركوع للرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم تكبيرة السجود، ثم الاعتدال من السجود، ثم السجود، ثم القيام. يبقى كم؟ 5 في كل ركعة. 5 في هذه التكبيرات يسميها العلماء تكبيرات الايه؟ الانتقال. الانتقال من ركن الى ركن. فلما تنتقل تكبر. حينما قلنا ان من يسجد سجود التلاوة يكبر عند السجود ويكبر عند قامة الدنيا عند بعض اخواننا في مباب. ليه؟ احسن. بعض العلماء يقولون لا تكبير عند الرفع، واستدلالهم بحديث عائشة يا عبد الله الانتقال من ركن الى ركن لا بد له من تكبير، والثابت هذا رأي شاذ. انما الرأي المعتبر ان تكبر عند السجود وتكبر عند الرفع. نحن طبعا لا نصادر اراء علمائنا، ولكن اقول هذا هو الراجح والله تعالى اعلم. وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الاحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة. يعني ان ركع وقال سبحان ربي العظيم 1 هذا هو الواجب، والزيادة سنة. يبقى التسبيح 1 واجب. طب ما تقول في رجل كبر وركع ثم تعمد الصمت، ترك واجبا ام ركنا؟ ها، تعمد ان يصمت، قال الله اكبر وركع وراح ساكت، ايه حكم الصلاة؟ في رواية عن احمد طبط، لانه تركه واجبا متعمدا. الرواية الاخرى انها، وحنرجح قبل ان ننتهي، انما انا اريد ان ابين لك الواجبات. يبقى التكبيرات بخلاف تكبيرة الاحرام. 2 التسبيح في الركوع والسجود 1 التسميع والتحميد في الرفع من الركوع، يعني سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا أيضا من واجبات الصلاة. وقول رب اغفر لي بين السجدتين واجب. والتشهد الأول واجب الأوسط، والجلوس للتشهد الأوسط 6 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. هنا قال أحمد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من واجبات الصلاة. في التشهد الأخير يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في التشهد الإيه؟ الأخير، ثم سلم. يبقى تعمد أن يترك واجبا. الصلاة تبطل في رواية، وهو الراجح. وللأسف في هذه الحالة إخواني رأيت أن البعض في رمضان بعض المساجد تقول للمصلين في التراويح يكفيكم أن تقرأوا إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، ثم نسلم عشان إيه؟ نصلي عدد أكبر. يأمرهم بترك الواجب عمدا، ويأمرهم بترك الصلاة على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. رأيتم إلى جفاء وإلى جهل كهذا الجهل المدقع. إحنا الأمة الآن مبتلاة، والذي نفسي بيده مبتلاة. أستاذ دكتور في فلسفة في كلية الآداب قسم الفلسفة الإسلامية، أو يسمونه بالفلسفة. المهم الأسبوع الماضي يخطب الجمعة 1:45 الرسول أول خلق الله، رغم أنف الحاقدين. لما أذنب آدم، ما أذنب آدم في الجنة، توسل بجاه النبي عند الله أن يغفر له رغم أنف الحاقدين، وأنا مستني ردود، بس ردوا علي، لتفاهة رأيك لن نرد عليك. أنا بقول لك هذا الكلام، هذه تفاهة رأي يا عبد الله. النبي أول خلق الله، أنت لا تعرف الفرق بين الوجود العيني والوجود العلمي. الوجود العلمي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا عندكم إيه يا أخواني؟ كوب. هذا إيه؟ كوب. هذا وجود عيني للكوب أم علمي؟ عيني. أرأيتم الكوب؟ قلت لكم كوب دون أن تروا، هذا وجود علمي صح، لكن علمي لفظي تلفظت به، قمت وكتبت على السبورة كوب بالقلم، هذا وجود برضو لفظي. كتبت علمي ايه؟ رسمي. ايه معنى رسمي؟ يعني كتابي. يبقى الوجود اللفظي وجود علمي، والوجود الكتابي وجود علمي. قلت لكم كوب، فانت عمال تتخيل الكوب كده في ذهنك، شكله ايه، راسه ايه، بطنه ايه، ظهره ايه، ده وجود ايه؟ ذهني، وجود عقلي او ذهني. الذهني والرسمي واللفظي، الثلاثة وجود ايه؟ علمي. ثم جئتك بالكوب وقلت هذا هو الكوب، ده وجود ايه؟ عيني. هنا نفرق بين الثلاث، بين الاثنين آسف. النبي عليه الصلاة والسلام في علم الله أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يوجد وجود عيني، إنما هو وجد وجود في علم الله الأزلي موجود، إنما عينه موجودة لم يخلق بعد. فكونك تقول هو أول خلق الله عينا، أنت جاهل، لأن أول خلق الله عينا هو آدم. أول ما خلق الله من البشر من؟ عين آدم. أخلقه عينا ثم خلق منه الذري. النبي خلق من أم وأب، من أم وأب، وآدم خلق من غير أم ولا أب. ففرق بين الوجود العلمي والوجود. دي نظرية عند ابن عربي معروفة، هم أتبعوا ابن عربي دون أن يعرف. يقول ابن عربي أن العدم وجود، قبل أن يخلق الله الخلق خلقهم هناك، كان هناك خلق والعدم وجود، ثم أراد الله أن، شوفت الكلام بقى الكفر، أن يبرهن على ذاته فخلق الوجود، عكس صورته على الوجود. ده كلام ابن عربي في فصوص الحكم، لذلك نقول له ماذا قال الله لزكريا؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، رغم أنه في علم الله كان شيئا، إلا أنه في الوجود العيني لم يكن شيئا. نقول لمن ومن يسمع ومن يقرأ، لكن هؤلاء يتبعون دون أن يعلمون. المهم أن واجبات الصلاة سبعة، قال فإن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. إن ترك الواجبات عمدا إيه؟ بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا. واستدل على قوله هذا ابن قدامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فجبره بسجود إيه؟ فقال وسائر الواجبات تقاس عليه، وسائر الواجبات تقاس عليه. ثم قال وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها، يعني ما عدا الأركان والواجبات فهو سنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا ولا يجب السجود لها في السهو. الحقيقة أنا يعني أعرف أن الجميع يقول ما رأيكم في قول الحنابلة إن ترك الواجب عمدا بطلت الصلاة وإن تركها سهوا نسيانا سجد للسهو. وهذه الرواية الأولى عن أحمد، الرواية الثانية أنها لا تبطل. والحقيقة استدلال الحنابلة بمسألة التشهد الأوسط ثم قاسوا عليه سائر الواجبات، نقول القياس هنا لا تقاس سائر الواجبات على بعضها، فإن من نسي رب اغفر لي بين السجدتين أو تعمد أن يتركها عمدا لا يمكن أن يقاس على من نسي أو من تعمد أن يترك التشهد الأوسط. فالواجبات تختلف عن بعضها البعض في الرتبة، في الرتبة. والمسألة الحقيقة تحتاج منكم إلى بحث لطلبة العلم، طلبة العلم الذين يحضروني ويشرفونني بالأبحاث العلمية قيمة، أقول ابحثوا هذه المسألة. ما الحكم، اكتب كده السؤال ده، إذا ترك واجب عمدا؟ أنا عارف طبعا في طلبة علم هنا أسدزة يعني، بس هو من تواضعهم يحضروا الدرس، وهذا سمت العلماء من تواضعهم يحضروا، لكن حقيقة هناك إخوة أفاضل نستفيد من علمهم كثيرا. ما الحكم إذا ترك الواجب إيه عمدا من الواجبات السبعة التي ذكرت الآن عندك في الكتاب، إذا تعمد أن يتركها؟ نعم، الحكمة إيه؟ مش له مزاج، واحد ما ليش مزاج يقول رب اغفر. الشيخ بيقول إيه الحكمة اللي يسيبها عمدا يعني؟ ما بيش حكمة صحيح، ما رجل إيه؟ مش حقوس، أنا مش جاي يا أخي، أه؟ مثلا إلى غير ذلك. فالآن نعم نعم، والأركان خذ القاعدة دي أو سافلة في رمضان يعني ما لا لا الوتر يختلف يا عم الشيخ. صلاة الوتر تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوتر يختلف، لأنه تشهد أوسط، ليس الوتر تشهد أوسط. إن قرأت التشهد الأوسط في الوتر فقد ابتدعت، ليس الوتر تشهد أوسط. السنة أن الوتر لا تجعل الوتر كصلاة المغرب، هذا نهي. فالوتر طبيعة الصلاة في أنه بتشهد، شغل بالك، هذه طبيعة الصلاة في الوتر. المهم خذ القاعدة، صح حاج محمد، ليك دي خليك انت كده ايه صمام وامن لهذه المداخلات. طيب القاعدة يا اخواني اريد ان نكتبها مع بعض وان نفهمها قبل ان اشرح الصلاة مرة ثانية وافتح باب الاسئلة. القاعدة تقول ما يجوز في الفرض يجوز في السنة وليس العكس، اكتبها، ما يجوز في الفرض يجوز في السنة وليس العكس. قاعدة هذه لو سرنا عليها لاسترحنا. وليس العكس بمعنى يجوز في السنة أن تقعد مع القدرة على القيام، هل يجوز في الفرض؟ لا يجوز، إنما ما يجوز في الفرض يجوز. وهذه القاعدة ترد على من يقول أن من نسي وهو صائم في السنة لا بد أن يفطر، ومن نسي وهو صائم في رمضان فليتم. يا عبد الله يا عبد الله، إن كان الله عز وجل قد عفى عن النسيان في الفرض فمن باب أولى أن يعفو عنه بالسنة. هذا الكلام طبعا كلام بعض المالكية هو مرجوح، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هل الحديث فرق بين الفرض والسنة؟ لما تفرق أنت يا عبد الله؟ لا تفرق، فإن التفريق لا دليل عليه، ويصطدم مع القاعدة ما يجوز في الفرض يجوز في السنة وليس العكس. هذه القاعدة مهمة جدا، نريد أن نحفظها حتى نعمل بها. حقيقة إخواني، قبل أن أفتح باب التساؤلات في الصلاة، لا سيما أنني على أو إنني على علم أن الجميع يتحفز للخلافات التي تدور في أمر بعض الأمور في الصلاة، وأعرف هذا جيدا، ونسينا في اللقاء السابق أن نذكر بعض الأمور التي لا ينبغي أن يفعلها المصلي، كافتراش الكلب يجعل يده هكذا، وكنقره نقر الغراب صلاة في الصلاة، وإلى غير ذلك من أمور نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا نلخص ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، لأن المداخلات أفسدت الشريط، وهذا لا ينبغي. يعني حينما أتى المنتج لمنتج الشريط المداخلات، وحتى وأنا أسمع الكاسيت كل خمس دقائق مداخلة، خمسة مداخلة، الشريط طول النهار يعني مقطع هكذا. فنريد أن المعلومة تكون على بعضها إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك بإذن الله عز وجل نفتح المجال لمن أراد أن يسأل عن هذا الأمر. قلت الشيخ يمسك المقدر هكذا، وأنا هقف هنا في النص في الخطر الأبنس الشيخ إجلس، أن الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، ينبغي أن يستقبل المصلي القبلة في وقت وجيز، يستقبل القبلة بأطراف قدميه، أطراف القدمين متجهتين إلى الأصابع متجهة إلى القبلة، فلا يقف يحني قدمه يمينا أو يسارا كما يقف البعض، يحني القدم يمينا أو يقف هكذا معتدل متجه إلى القبلة، الأصابع متجهة إلى القبلة، ثم إذا ما أيضا هذه نقطة مهمة، ألا يفتح القدمين أكثر من محاذاة الجسد. تجد بعض الإخوة عامل كده واقف 5 متر كده، طب ليه يا عم الشيخ؟ حتى ولو في متسع، لو في متسع عقب بمفرده فاتح نفسه فتحة سبرنت على الآخر، ما ينفعش، لابد أن تكون القدمين حزم أو في حزم الجسد هكذا بحيث لا بروز، ثم يكبر تكبيرة الإحرام. قلت أن يرفع الأصابع في حذو أو في حذو المنكبين بمحاذاة شحمة الأذنين، والأصابع مبسوطتان متجهتان إلى القبلة، واضح يا شيخنا؟ هكذا، ثم يكبر، يكبر مع الرفع، هذا هو الثابت الأرجح، الله أكبر. عند التكبير لا يعني يلحن في التكبير كما يفعل بعض الأئمة، الله أكبر، أكبر إيه دي؟ من أين تصرف أكبر دي؟ أو يمط في لفظ الجلال، الله هو أكبر، يعني بيمغص هكذا، يعني أنا لا أدري، هي الله أكبر لفظ ينطق بضوابطه الشرعية، ثم يضع اليمنى على اليسرى على أول الصدر، على أول الإيه؟ معايا يا شيخنا؟ على أول الصدر، اليمنى على اليسرى، إما أن يقبض وإما أن يضع، قلنا القبض هكذا على الرسخ، وإما أن يضع اليمنى على اليسرى على أول الصدر. بعض الإخوة طبعا مخالفات، بعض إخوان المصلين يفعل يضع يده هكذا يكتف نفسه، البعض الآخر تحت السرة أو فوق السرة أو على اليمين أو الشمال، الثابت أنه كان يضع اليمنى على اليسرى على أول الصدر في بساطة هكذا، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وينظر إلى محل السجود، أدعى للخشوع، ذلك أدعى للخشوع، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح الذي بيناه، وهذا من اختلاف التعدد، أن يقرأ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب أبو هريرة، أو يقول سبحان الله، يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم بعد دعاء الاستفتاح السؤال الآن، هل يجوز أن يجمع بين أكثر من دعاء الاستفتاح؟ الجواب لا، لأنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين أكثر من استفتاح، هذا من اختلاف التعدد، يعني كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة. وقلت أن قراءة الفاتحة ينبغي أن تكون قراءة صحيحة، لأن اللحن الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة. ثم يقرأ ما تأثر من القرآن، ثم يرفع يديه في حذو المنكبين، الرفع الثاني هو، ثم يكبر للركوع الله أكبر. وهو راكع الظهر مستوي مع الرأس، لا يخفض الرأس ولا يرفعها، ويطمئن إيه؟ راكعا. ويقول ويديه على ركبتيه مفتوحتان. معاي اهو؟ نعم، خليك معي، انا بشرح وانا راكع، لان طبعا فيش مكان مرتفع. اليدين على الركبتين يا عبد الله مفتوحتين، تقبض بهما الركبة، واضح؟ الاصابع مفتوحة، وتنظر الى محل السجود، وتقول وانت راكع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. بخاري، هذه في البخاري، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، كان يقول ذلك في ركوعه عليه الصلاة والسلام. أقل التسبيح أن تسبح مرة واحدة، ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه في حذو منكبيه، هذا الرفع الايه الثاني، ويقف هكذا معتدل. هل يضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر ام يرسلها؟ قلنا ان هذا موضع خلاف، الراجح ان يرسل، لانه لا قياس في الصلاة، لان الصحابة نقلوا لنا الصلاة شيئا تفصيليا، فلم يتركوا هذا المجال او هذا المكان سهوا، ده نقلوا حتى العصة، لم ينقلوا لنا انه كان يضع بعد الاعتدال من الركوع اليمنى على اليسرى، لماذا لم ينقلوه؟ يتركوا لنا ده حينما صلى بهم وقرأ سورة المؤمنين اصابته سعلة، يعني ايه عصة، فركع، فقالوا هكذا فأصابته سعلة فركع، حتى السعلة ينقلونها لنا، شفت الدقة في النقل؟ فأعني الأمر الحقيقة، إنما لا ينبغي أن نختلف مع بعضنا على هذه الهيئات. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يرضيك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينها وملء ما شئت من شيء بعد. أردت أن تسترسل في الدعاء ملء حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم عند السجود يكبر وهو هابط الله أكبر. السجود على اليدين أم على الركبتين؟ قلنا على اليدين، وهو الراجح في كتاب الشيخ أبي إسحاق نهي الصحبة عن النزول بالإيه؟ بالركبة. أورد الأدلة التي تبين أن السجود على اليدين قبل الركبتين، ثم يسجد. طبعا بعض الناس يسجد على يديه هكذا كاملة، هذا منهي عنه، وبعض الناس لا يجافي عن عضديه فيلتقي العضدين إلى جنبيه، هذا منهي عنه أيضا. ثم يسجد هكذا، معذرة سأسجد حتى تتضح الصورة.
الله أكبر.
السجود على سبعة أعظم كما قلت: الجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف، واليدان، والركبتان، وأصابع القدمين منصوبتان ويجافي بين عضديه، ولا يفترش الأرض بيديه هكذا، هكذا منهي عنه ألا يفترش الأرض بيديه إلا إذا كان في جماعة، يجافي قدر الاستطاعة، ثم يقول وهو ساجد: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو: سبحانك اللهم ربنا بحمدك رب اغفر لي، البخاري، ويدعو ما شاء الله له أن يدعو. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولا يقرأ القرآن في ركوع ولا سجود، فهذا منهي عنه. ثم يكبر للرفع: الله أكبر، ويجلس متوركا فارشا اليسرى، ويجلس على اليمنى ناصب اليمنى هكذا، ويضع الأصابع على أول الفخذين عند الركبتين، وينظر إلى محل الإيه؟ السجود، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، كم؟ ثلاثا. ثم يكبر للسجدة الثانية كما كبر للسجدة الأولى، ثم يجلس جلسة الاستراحة وينهض على يديه هكذا: الله أكبر، ويقوم للركعة الايه؟ الثانية، والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. الحقيقة إخواني، قبل أن أسترسل في الأسئلة التي أرسلتموها والأسئلة التي سأسمعها من البعض، بعض الآباء يشكو من قلة أو من عدم صلاة الأبناء. وفي الواقع هذه الظاهرة الخطيرة التي لا ينبغي لأب المسلم أن يفرط فيها أبدا، فالولد إن لم يصلي ليس من أهلك، فإن الله قال لنوح عليه السلام: قال رب إن ابني من أهلي، فماذا قال له الله؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالابن الذي لا يصلي هذا ولد عاق لأبويه، وهذا ولد في أبسط الأمور يترك فرضا كتبه الله عليه، قد يخرج من الإسلام إلى الكفر عند كثير من العلماء. وأسأل البعض أيضا أن الزوج قد يحرم زوجته على نفسه، يعني يقول لها: أنت حرام علي إن لم تفعلي كذا. تحريم الزوجة على النفس يسمى في عند الفقهاء ظهار الزوجة بالذات، فينبغي عليه أن يكفر كفارة الظهار بصيام شهرين أو بإطعام 60 مسكينا. نعم، الوالد ده يصلي يكون مع أبيه كما كان إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ينصحه برفق وبحكمة، فإن أصر على ما هو فيه قال إبراهيم لأبيه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ما تعبدون من دون الله وأدعو ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لا، لا يطيعه. تقول سائلة: هل يجوز حضور الفتاة الحائض مجلس العلم؟ قبل أن نجيب عن سؤالات الحائض أم غير الحائض، أخواننا الذين يريدون أن يسألوا، سألني أخ كريم الرفع عندما يقوم من السجود بعد التشهد الأوسط، هل يرفع وهو جالس أم يرفع بعد القيام؟ الراجح أن يرفع بعد القيام، أما الرفع وهو جالس هذا أنا أعلم طبعا رأي مشيخنا، لكني أقول لك الراجح أن يرفع بعد وهو قائم إلى الركعة. أحد الخطباء في أحد المساجد بعد الانتهاء من درسه يقول يلا بنا نصلي على سيدنا النبي رسول الله كما فعل الإمام الشافعي، ويقول بطريقة ملحنة وبصيغة اللهم صل على أفضل مخلوقاتك، ثم أطلب من الموجودين الترديد معه أو بعده، كل هذا الفعل يوافق الشرع وهل يصح للصلاة وراءه؟ هذا رجل أنت تعرف إلى أي الفرق ينتمي، رجل مخرف. يعني هؤلاء إخواني يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهل جلس الصحابة في يوم وقال بعضهم لبعض هيا بنا نصلي على النبي محمد، قولوا قولوا صلى الله، وبعدين عندنا واحد زي كده تهمة برضه، ما التهمة دي موجودة في كل مكان، ده بقول صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. طب طه من أسمائه يا رجل؟ طه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، عد إلى كل كتب التفسير وإلى أقوال العلماء، طاء هاء، طاء ها هاء زي ألف لام ميم، طاء هاء، قال ابن كثير أو معناه طاء الأرض. المشكلة أنه لم يقل أحد من علماء السلف أن طه إيه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يقول صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، ثم يقول وعلى الكرار أبي الكرمة، كرار يعني الذي يقاتل الأعداء، وعلى الزهراء وأبناها، وثم يمدح ويتمايل معه مين؟ معه البطانة، عارف البطانة؟ وبعد أن يتم المدح الفتة موجودة ينطلقون إليها فرادى أو جماعة، نسأل الله العافية. هذا الكلام عفى عليه الدهر. يا عبد الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. فهناك أدب للذكر. أخي الفاضل العزيز هذا رجل طبعا يظن أنه يحسن صنعة، ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أدب. اللي هو الذكر الجماعي، كنا نعرف نات الصلاة من ارتفاع أصوات المصلين، هذا قال ابن عباس في البخاري، قال ابن حجر في الفتح هذا في أول الأمر، كان يقول سبحان الله بصوت إيه مرتفع، إنما أن يذكر الله عز وجل ذكرا جماعيا بهذه الطريقة أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا قوم المحبة ليست محبة غناء ولا شعر، إنما محبة اتباع. مدخن ويقول صلى الله على سيد الخلق، طب ما هو سيد الخلق ما تطيعه، ما تخليك مع سيد الخلق، يأمرك صلى وهو يصلي الجماعات، زوجته متبرجة، يفعل المبيقات، رجل يأتي الكبائر، يترك الواجبات. يا قوم حبكم هذا لا يغني، المحبة محبة زي حب الرسول، يابا دوبني دوب، جانف منامي يابا لبسني توب، هذا مصيبة. هو بيقول كده وهو يغني للناس دوب دوب حب الرسول، لو أن حب الرسول دوبك لتركت الغناء، إنما تغني على المسرح وحب الرسول يدوبك. شفتوا الكلام؟ طبعا هؤلاء واهمون في حبهم، هؤلاء كاذبون في ادعائهم. لو أن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تحب وأنت حليق، فين الحب؟ أين الأسوة؟ أين القدوة يا عبد الله؟ ألا كيف تحبه؟ تحب وتقيم المساجد على الأضرحة؟ أين الحب؟ أين المعلم يا عبد الله؟ هذا حب كاذب، هؤلاء ليس لهم من الحب إلا إيه؟ إلا الشعارات الكاذبة، وهذا دأب من كان قبلنا. نعم حاضر. تقول سائلة: هل يجوز للحائض أن تحضر درس العلم؟ قلت: لا يجوز للحائض أن تحضر درس العلم أبدا، لأن إلا إذا كان في مكان غير ملحق بالمسجد. ما حكم مأموم تأخر عن الصلاة حتى سلم الإمام التسليمة الأولى وأدرك الثانية؟ بمجرد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى انتهت الصلاة. إذا ظل المأموم في سجوده الأول حتى قام الإمام وسجد الثانية، هذه نقطة مهمة جدا يا إخواني. المأموم ساجد ثم الإمام رفع، الله أكبر، والمأموم ساجد ويسجد السجدة الثانية ولا زال هو ساجد في السجدة. إن تعمد مخالفة الإمام فصلاته باطلة. نعم صلاة يا عم الشيخ، صلاة كاملة باطلة إن تعمد مخالفة. وإن لم يستدرك الإمام وقد فصل بركنين فصلته تبطل أيضا وهو متوعد. نعم نعم يا شيخنا. وطبعا أنا عارف الرأي المخالف، لكني أنكر رأي الجمهور أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. أنا أعرف رأي الشيخ مصطفى العدوي ورأي الشيخ محمد حسين ورأي الشيخ الألباني، عارف هذه الأراء، لكني وقرأت الردود، لكني أستدل لكم الآن بحديث عند البخاري يا شيخنا، عند البخاري في كتاب الحيض، في كتاب الحيض، أنا أحد لك الكتاب. تقول أمنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في اعتكاف، فكان يخرج لي رأسه وأنا في حجرتي لأغسلها وأمشطها له وأنا في حجرتي لأني حائض، فما الذي يمنع عائشة من دخول المسجد؟ لو أنها تعلم أن الحائض يجوز أن تدخل المسجد خلت خطوة يا عم الشيخ. يقول العلامة ابن حجر في الفتح معلقة: فما الذي يمنعها من دخول المسجد؟ السؤال الثاني، أنا أعرف طبعا هم ضعفوا الأحاديث إني لا يحل المسجد لحائض ولا لأعرف ضعف الأحاديث، إنما لما قال لعائشة: ناوليني الخمر من المسجد، يعني الحصيرة، ماذا قالت له؟ إني حائض. قال يا عائشة: ليست حيضتك. أنا الآن بمفهوم المخالفة أسأل إخواني، عائشة قالت إني حائض حينما أمرها بدخول، لو أنها لم تكن تعلم أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد كانت قالت إني حائض؟ ما تبسانتش يا عم الشيخ، كونها تقول يا رسول الله إني حائض يعني يمنعني من دخول المسجد. فقال لها: ناوليها ثم اخرجي، لا تدخلي على سبيل المكث والاستقرار. هذا رأي المذاهب الأربعة، وأنا أعلم أن هناك آراء، لكني لا أستطيع أن أقول بالجواز أبدا. ماشي عبد الشيخ. أنت هذه مسألة. طب انتظر يا شيخ. نعم تقرأ القرآن هذا ودون أن تمس المصحف تقرأ ويحائض لا مشكلة. نعم الحقيقة الشيخ عمرو يسأل سؤال برضو طيب يا اخواني، ان بعض الناس يدخلوا عندما يكون الامام في التشهد الاخير فينتظروا حتى يسلم ثم يقيموا جماعة، هذا مخالف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ادركتم فصلوا. فإذا وجدت الإمام يقرأ التشهد فادخل معه على هذه الآية. انتظارك هذا مخالف. نعم أجاب على اللي في إيدي الأول. طيب امسك يا سيدنا الورق صغير بيطير. نعم تحسب. هل يجوز الصلاة منفرد خلف الصف؟ نعم يجوز في حالة إن لم يجد فرجة الصف، والبخاري قد بوب على ذلك في صحيحه أن صلاة المرأة بمفردها خلف الصف جازت لعدم وجود امرأة أخرى، من حديث أنس والطفل اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم والمرأة خلفه، إلى غير ذلك من أدلة. فضلا عن أن أصول الفقه تجيب عن السؤال هل يكلفنا الله ما فوق طاقتنا أم في طاقتنا. رجل جاء وجد الصف مكتمل يقف فيه، يسحب واحد، السحب هذا ضعيف ولا دليل عليه. الشرع لا يكلف الإنسان إلا ما فيه إلا المقدور. احنا تكلمنا عن ذلك بالضبط. نعم، يقف واحد في الفرج والثاني بمفرج، فاهم؟ نعم يجوز. الشيخ عمرو بيقول بعض النساء بعض المساجد بتعين واحد لحراسة الأحذية. شفت المصيبة؟ ما احنا الأحذية خايفين عليها، زي الإمام يقول لك كل مصل يضع حذاءه أمامه. طب خلينا كده ايه مستخبيين، ما نفضحش نفسنا في الميكروفون، حتى الأحذية نطمئن عليها في المساجد، نسأل الله العافية. هذه خلاص السؤال الذي بعد ذلك. امسك يا عم الشيخ، خليك معي هنا كده، حاضر. في سجود التلاوة داخل الصلاة هل يتم رفع اليدين قبل السجود؟ نعم، ترفع عند السجود الله أكبر ثم تسجد، وعند الرفع ترفع. نعم، يعني ايه جماعة؟ لا يجوز أن تمر على مسجد يصلي جماعة وتتركه لأجل الدرس. هذه فتوى مهمة. إن أقيمت الصلاة فصلي فيه أقرب المساجد. بعض الإخوة يقول أحضر الدرس وأصلي الجماعة هناك، وإنت ماشي جاءك ملك الموت. تضمن لسه في نص طمان باي، إنا لله وإنا إليه راجعون. ستحاسب. لماذا؟ لأن كان في مقدورك الصلاة أم لم يكن في مقدورك. أوعى تؤخر الصلاة وبعدين سايب المسجد اللي في أول طمان باي ليه؟ ده مسجد يعني مش مظبوط. اي مسجد تمر عليه صلي فيه. ان تترك المساجد وتتركها والجماعة مقامة هذا ليس من الخلق يا عبد الله. نعم نعم، ان كنت قاصدا المسجد للدرس والصلاة مقامة ولم تقام بعد لا بأس، انما انت جاي الساعة مثلا 8:15 المغرب 7:30 كل مساجد عمال تصلي، صلي يا اخو تعالى، ايه المشكلة؟ نعم ضريح. لا يا عم الشيخ، يا اخواننا انا خلاص الله الوكيل، انا تعبت من اخواننا، انا جبت سيرة الضريح. الله المستعان. اخواننا الاسئلة الحقيقة انا بتكلم بجد، رحت لدكتور اعصاب بالاسبوع اللي فات، والله بتكلم جد بالله. الاخوة لهم اسئلة في التليفون نص ساعة، ورحت ونزلت وكلت وطلعت وجي. يا عم خلص، انت عاوز ايه؟ والاخر سؤال قد كده بعد نص ساعة شرح. يا عم الشيخ اتق الله في وقت الناس، واتق الله في نفسك. حسن السؤال نصف الايه؟ العلم. حسن السؤال نصف. هو انا عاوز اسمع موضوع انشاء يا عم الشيخ، ورحنا وجينا واخرت جابة نحتي وقعدت مع الحجة ورحنا مش عارف ايه، وبعدين قلت لدكتي انت طالق، ايه حكم الطلاق بعد الموشح ده؟ قل له حكم الطلاق. ما تقول يا عم الشيخ انا قلت لزوجتي انت طالق ما حكم الطلاق، تديني نص ساعة شرح. ده بديني مراكب متر الانفاق ونزل في المحطة التانية، وبعدين من فتح مش عارف ايه، وحط التذكرة ما فتحتش بالاحداث كلها يا عم مش فضيلة. وان قلنا كده الشيخ عصبي، ما انت برضو مش عندك يعني ايه؟ والله العظيم اول امبارح الساعة 4 الفجر من حوالي 3 ايام او 3 ايام يعني 4 قبل الفجر بساعة ونص تن. نعم معلش يا شيخ انا اسف، اصلا طلقت زوجتي الان. طب اطلق اعملي مال صحين 4 4 3 ونص عشان طلقت زوجتك الان؟ مصيبة كبيرة جدا. يعني انت محتاج يا اخي، يعني طبعا بروح المسلم مرحبا ولا يهمك، بس جواه مولع نار لانه صحاني من النوم. يعني انظر الى بعض الإخوة والأخوات الحقيقة ما فيش أبدا يعني ما لا هذا ليس بالقصد وإنما بدون قصد وقد يكون بعشم وقد يكون طبعا رجل في أزمة كل هذا معذور لا نعم المفروض ما ردش ازاي المفروض ما ردش يعني لا بفتح مش اصل خلي بالك يا اخويا الداعية والذي نصب نفسه للإجابة عن سؤالات كالطبيب يستدعى في أي وقت ولا يحدث مش بزعل لا أنا شيخ ما أنا مش بزعل يا شيخ أنا أقول أنه لا ينبغي أن يحجب نفسه على الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على بابه حراس ولا حجب في أي وقت تريده تجده هذا هو الأصل إنما لا 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 وقد يكون الرجل معذور وقد يكون مأزوم ولا يستريح إلا بالكلام معه ريحه زي بعضه خليك أنا أتكلم عن إيه عن أن ممكن مثلا يصحيك بس سؤال يبقى دقيقتين إنما تغلق الهاتف وتكبس الدنيا وتشيل الفيشة والراجل عمال يهف طب ما أنت معلم منصب هو لازم تواجه الناس احذر أن تحجب نفسك عن الناس لك حق نعم لكن الناس لها عليك حقوق مش حق إن كنت أنت لك حق فهم لهم حقوق لا بد أن توفيها تامة 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 عزمت على خطبة فتاة من ذوي القرابة وأخبرتني أختي بأنها أرضعت تلك الفتاة وقالت أرضعتها مرة أو اثنين أو ثلاثة ثم بعد ذلك قامت والله أعلم بالعدد وهو ليس بالكثير لأنني كنت لا أكفي أكتفي برضع فكنت أرضع من جارتي أفتونا يرحمكم الله ويحسن إليكم هو يريد أن يخطب فتاة رضعت من من أخته من الرضاعة وتكلم في عدد الرضعات يقول العلماء إن كان هناك شك في عدد الرضعات قبل الزواج ابن على الأحوط ابن على الإيه والأحوط هو عدم إن كان بعد الزواج لا نفرق بينهما إلا بيقين أقول مرة أخرى بعد الزواج وتزوج من امرأة رضع عليها لكن المرضعة تقول لا أذكر ثلاثة خمسة لا أذكر خلاص الزواج قائم لأن الزواج قائم لا نستطيع أن نفرق بينهما إلا إنما أنت متأكد أنها رضعت لكن عدد الرضعات فيه مشكلة خلاص اغلق الباب ده الأحوط أن تترك هذا الباب ما هو رضعت من اختك هو ايه المشكله انت بتكلمني في ايه في هذا الرضعات ام لا هي رضعت من اختك ليس هناك شيء عليك على الاطلاق ليس هناك شيء ما رايك في كتاب صفه صلاه للشيخ الالباني انا شوف السؤال ايه رايك في كتاب صفه صلاه للشيخ الالباني انا هقول رايي في صفه صلاه للشيخ الالباني شوف السؤال شوف السؤال يعني انا مش عارف يا عبد الله اتق الله شيخنا الألباني احنا نقول رأينا فيه طب احنا ما تعلمناش الأدب مش كده ولا ايه وعلم بلا أدب كالنار بلا حطب انت فكرني من مدرسة بلغات الأدب لا تعلمنا والحمد لله الأدب فكونك تقول ايه رأيك في كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني هذا السؤال الخطأ لأنك تسأل طويلب علم عند الشيخ الألباني مش طالب علم طويلب فاتق الله في نفسك اثنين عاوز دار تحفيظ قرآن في المركز طب حاضر نرفع الدعوة الى المركز حاضر ولعل الإدارة تسمعنا ان يفتحوا دار لتحفيظ القرآن والدي يعارضني في اعفاء اللحية وطيع ولا لا طاعة له مطلقا عاوز تروح لبتوع المنهج الحزب روح هيقول لك مصلحة الدعوة احلق لمصلحة الايه هاي انا من الجماعات الحزبية دي مسجنة المر في كل المراكز هل يجوز الصلاة خلف من تكره فقد سمعت انه تبطل الصلاة ان كنت تكرهه لسبب شرعي انما دم تجيل على قلبي ما ينفعش ما بيحبوش كده في الله برضو ما ينفعش لابد ان تكره لعذر لسبب ايه شرعي نعم مسبل وحاليق ورجلين ما بتنزلش، انه راتب ولا غير راتب يصلي خلف. والشيخ ابن تيميه وكتاب فيها ان تصلي خلف المبتدع والفاسق طالما البدعة ليست كفرية ينصح، انما طالما لم يكفر هناك بدعة كفرية لا، مش بدعة عقائدية، بدعة تعبدية. فاهم الكلام؟ الشيخ ابن تيميه وكتاب فيها. نعم. لا يا شيخ، يعني انا سألت سؤال، دائما راتب ولا مش راتب؟ راتب يعني معين، يعني ليس في يدك ان افترض يشيل جنب ذاك المسجد ده، ما هو جنبه واحد بس اهو، لو بس يروح للاصلح اذهب للاصلح، طبعا اذهب للاتم والاصلح. البدعه الكفريه زي واحد يشد الرحال الى القبور، يطلب المدد من غير الله، يذبح لغير الله. هل يجوز أن أصلي سنة الفجر بعد الفرض؟ نعم يجوز، لفعل الصحابة وقال النبي على ذلك، ودام على حفظ القرآن ولكني سريع النسيان، ماذا أفعل؟ صلي به قيام الليل والفروض والنوافل وتتبعه، وقرأ تفسير الآيات التي تحفظ يثبته الله لك. اللفظ المشترك بين الحيض والطهارة والخلاف بين الحنفية والشافعية، فأيه فأيهما أرجح؟ مش عارف بقى، أنا عارف اللفظ المشترك بالنسبة للقرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء حيض إلى حيض أم طهر إلى؟ الراجح أنه طهر إلى طهر، الراجح. إذا كان في مصلحة يجوز، إذا كان دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انفلت الرجل من وراء معاذ بن جبل وصلى بمفرده، هل امره بالاعاده ولا اقره على صلاته؟ يعني رجل اطال الامام لدرجه ان الماموم خرج عن الخشوع فانفلت وصلى بمفرده، فاقره النبي على فعله ولم يامره بالاعاده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم تقبل صلاتنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرة، نعوذ بك يا ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها.